السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا الليلة سيكون قصيرا بعض الشيء، حيث سنأخذ نصف ساعة فقط إن شاء الله، ثم نتوقف في الساعة 8:15 لحاجة عارضة للخروج من المسجد. أيضا أبلغ الإخوة أن الشيخ الفاضل الشيخ محمد العقيل لن يحضر درس الليلة، وبالتالي إذا انتهينا نحن إن شاء الله لن يكون هنالك درس بعد العشاء، إلا إذا كان عند الإخوة ترتيب آخر لا أعلم عنها. أما الشيخ محمد العقيل فيبلغكم اعتذاره عن الحضور الليلة. ولذلك كنت أنوي أن أتكلم كالعادة في بداية الدرس بكلمة توجيهية، وكنت في الحقيقة عازما على أمر مهم جدا، ولكن سنجعله في بداية درس الغد إن شاء الله. وأنا أقول هذا الأمر من باب التشويق له، حتى يعني ننتظره إن شاء الله في ليلة الغد بحول الله وقوته. ولذلك نشرع مباشرة في ما نريد أن نعلق عليه في هذه الليلة. وكنا وصلنا إلى الأذكار عقب الصلاة، وقلنا إن المشروع للمصلي إذا فرغ من الصلاة المفروضة أن يأتي بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الحكمة من الأذكار أنها زيادة نور لقلب المصلي، فالصلاة نور، فإذا صلى المصلي فإنه يذكر الله فيزداد هذا النور في قلبه، كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. فنطلب من أخينا الفاضل الشيخ الفاضل الشيخ ياسين أن يذكرنا بما ذكره الشيخ حول هذه الأذكار.
بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
نعم، يعني بعد أن قررنا ما قررناه سابقا، يعني الشيخ أن يبادر المصلي عند فراغه من صلاته إلى قول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. وفي هذا حكمة، وإن كان هذا الذكر توقيفيا ثابتا هنا، إلا أن له حكمة. والمعلوم يا إخوة أن الحكمة إذا لم ترتقي إلى أن تكون علة لا يعد بها الحكم، لا يعد بها الحكم. وسأذكر لكم فائدة كلامي هذا هنا. الحكمة من قول المصلي عقب السلام مباشرة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أن المصلي إذا فرغ من صلاته يشعر بتقصيره، يشعر بتقصيره من ناحيتين. الناحية الأولى: يشعر بتقصيره في هذه العبادة العظيمة التي هي صلة بين العبد وربه، والقلب له فلتات من صاحبه، فإذا فرغ من الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنه إذا صلى هذه الصلاة المفروضة شعر بعظم نعمة الله عز وجل عليه، لأن أداء العبادة بالنسبة للمؤمن من أعظم النعم، فيشعر بتقصيره في شكر النعم، فيقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، من تقصيره من شكر نعم الله عز وجل عليه. طيب، قد يقول قائل هذه الحكمة مثلا موجودة في الصلاة النافلة، إذن نقول أيضا بعد الصلاة النافلة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله قياسا. نقول لا، الحكمة لا يعدى بها ما لم ترتقي إلى أن تكون علة، وهنا ليست علة، وإنما هذه حكمة تلتمس للثابت ولا يعدى بها إلى غير الثابت، مع أن العبادات أصلا لا يدخلها القياس من حيث الإنشاء، لأن العبادات توقيفية. وإن كان هناك مبحث حقيقة أصولي لا أريد أن أخوض فيه يتعلق بجواز القياس في العبادات لا من حيث الإنشاء، يعني لا من حيث إنشاء العبادة، وإنما من بعض في بعض أحكام العبادة، لكن لا أريد أن أخوض في هذا الآن لا سيما وأن الوقت ضيق معنا. ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد أحد الرواه قلت للأوزاعي أحد الرواه كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله، رواه مسلم في الصحيح. وهذا دليل يا إخوة على أن السنة أن يقال هذا الذكر بصوت مسموع، هذا دليل على أن السنة أن يقال هذا الذكر بصوت مسموع. أنا الآن لا أحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنا أحتج بهذا الحديث على أن السنة أن يقال بصوت مسموع. لما؟ لأن ظاهر الحديث أن ذلك كان متكررا من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كل من صرف من الصلاة قال والصحابة يسمعونه قال هذا الذكر. فليس صحيحا ما قرره بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي أن رفع الصوت به كان للتعليم وأن السنة فيه الإسرار، بل الصواب أن السنة فيه أن يكون بصوت يسمع، لأن الصحابي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الاستمرار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف، فعلقه بالانصراف، فكلما انصرف قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والصحابي سمعه ولذلك حكاه، لم ينقله أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حكاه حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي عمل بها الصحابة بعد وفاته أن يكون هذا الذكر بعد الفراغ من الصلاة بصوت يسمع، ويكون هذا الذكر بعد السلام مباشرة، أي لا يفصل بينه وبين السلام بشيء بل يكون مباشرة. ما الدليل على أنه يكون مباشرة؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، وفي رواية يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد، يعني في مصلاه، لا، لم يقعد مستقبلا القبلة، لم يقعد مستقبلا القبلة إلا مقدار ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى أصحابه بوجهه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك مباشرة بعد السلام وهو متجه إلى القبلة قبل أن ينصرف بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. نعم.
قال رحمة الله عليه: تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم، أي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. ولحديث أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم في الصحيح. إذن هذه الأذكار ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقول فيها ما قلته في الأول أنها تدل دلالة ظاهرة على أن السنة في هذا أن تقال بصوت مسموع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وكان مواظبا عليه حتى مات. وهذا ابن الزبير ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ذلك بصوت يسمعه الناس. نعم.
قال رحمة الله عليه: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33.
نعم.
ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100%.
يعني أنه يشرع للمصلي أن يقول سبحان الله 33، وأن يقول الحمد لله 33، وأن يقول الله أكبر 33، ثم يقول 100%: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فيجتمع منهن 99، ثم يقول 100%: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال 100%: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما ثوابه؟ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. هنا فائدة أقف معها للفائدة فقط ومن باب تغيير الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال: فتلك 99. النبي صلى الله عليه وسلم يحسب أو لا يحسب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحسب أو لا يحسب؟ هذا الحديث ظاهر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم حسبها 33 و33 و33 و99. طيب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فكيف نجمع بينهما؟ لا بس فقط سأجيب أنا لأن الوقت معي ضيق. أقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية ليس المقصود به أن أمة جاهلة لا نعرف القراءة ولا الكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكتابة لأن عدم معرفة الكتابة فيه شرف بخلاف غيره، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم معرفته للكتابة شرف له بخلاف غيره، فليس لأحد مثلا أن يقول لن نتعلم الكتابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا فيك نقص، أما في النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرف. وإنما المقصود أن أمة أمية أعمالنا بحسب الظاهر لا نبنيها على الأمور الخفية التي لا يعرفها إلا الخواص، فأعمالنا تبنى على الأمور الظاهرة. كيف نعرف الشهر؟ هل بحساب الفلكيين؟ لا، ولو كانوا من أدق الناس، لأن هذا من عمل الخواص، وإنما نعرف الشهر برؤية الهلال الذي يراه زيد وعمر وخالد وكل من تهيأ لأن يراه يستطيع أن يراه. لا نكتب ولا نحسب، يعني قال العلماء لا نحسب حساب أبا جاد الذي يعمل بطريقة معينة يوصل بها إلى نتائج معينة. والمقصود كما قلت أن لا نعتمد في عباداتنا وأعمالنا على الأمور التي لا يطلع عليها إلا الخواص والأمور الخفية مثل علم الفلك والآن الأرصاد ونحو ذلك، لا. ولذلك هذه الزوبعة المثارة أن والله الشهادة وافقت الفلك أو ما وافقت الفلك، نحن لم نتعبد بأن نصيب الهلال حقيقة، وإنما تعبدنا بأن نرى الهلال، فإن رأيناه ثبت الشهر، وإن لم نره لم يثبت الشهر وأكملنا. لماذا؟ لأن أمة أمية نحمل أفعالنا وعباداتنا على الأمور الظاهرة. ولذلك نحن نقول لمن يدندنون حول مسألة الفلك والدقة وكذا، نحن لا نناقش في دقة الفلكيين أو عدم دقتهم، لكننا نناقشكم ونقول هل تعبدنا شرعا بكلامهم؟ هذه القضية فقط. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هذا المقصود بهذا الحديث. وجاء عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. إذن هذه 100 من التسبيح والتحميد والتكبير، وليس فيها زيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك ليس مشروعا للمؤمن أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بل إذا قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 اكتفى بهذا، وإنما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له تمام 100 إذا جعلها 33 33 33، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده صلى الله عليه وسلم. قال فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100 فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قال فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا وكيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول أذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. يعني أن الشيطان يغريه بتركها، أما في الصلاة فيذكره بحاجته، السيارة ليست واقفة الموقف الصحيح، إذا خرجت فيه زحام في الموقف فيخرج قبل أن يقولها، وإذا جاء إلى مضجعه أخذ يذكره الهموم هنا وهنا، فإذا توجه إليها أخذ ينومه، إما يغفله أو ينومه حتى ينام ولم يقلها. وهذه أذكار عظيمة، من حافظ عليها نال الثواب العظيم. ثم هنا سؤال، وهو هل يشرع للمؤمن أن يدعو بعد الصلاة؟ والجواب أما بعد النافلة فمن دعا بعد النافلة فالأمر واسع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيها، والدعاء بابه واسع. أما بعد الفريضة فالمشروع هو الأذكار الواردة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تقول إن من دعا بعد الصلاة المفروضة يكون فاعلا لبدعة؟ الذي يظهر لي أنا والله أعلم أنه ليس مشروعا، لكن لا نقول إنه فاعل بدعة. لما؟ لأن هناك أدلة تحتمل أن يكون الدعاء بعد الصلاة، وإن كنا نرجح ونستظهر حملا للمجمل أو المحتمل على المبين أن تلك الأدعية إنما هي في آخر الصلاة قبل السلام، لكن لاحتمالها يرتفع وصف الفعل بكونه بدعة، وإن كنا نقول إنه ليس مشروعا. فإن قلت هل لي أن أدعو بعد الذكر؟ قلنا أما أن تجعل ذلك من أجل الصلاة فلا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مضاف. أما إذا أردت أن تدعو دعاء مطلقا بعد أن تفرغ من الأذكار لأنك تريد أن تدعو، كما أنك تريد أن تدعو وأن تسير وأن تنائم مضطجع كذا، تريد أن تدعو هنا لا من أجل الصلاة، فلا حرج ولا بأس، فلا حرج ولا بأس في هذا. فإن قلت هل لي أن أدعو دعاء جماعيا بالمأمومين سواء بعد الصلاة مباشرة أو بعد الأذكار؟ قلنا لا، وهذا بدعة لا شك فيها، بدعة محرمة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة من بعده ولا عن سلف الأمة، بدعة لا خير فيها، ولا تشرع ولا يجوز فعلها، محرمة. أن تدعو دعاء جماعيا، أنت الإمام تدعو وهم يؤمنون مثلا، سواء كان هذا عقب الصلاة مباشرة أو عقب الأذكار، سواء، كله بدعة. يعني الدعاء في الجماعة لا يشرع، ولا يجوز للمؤمن أن يفعله، بل هو من البدع المنكرة في هذا الباب. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الأذكار وما ذكر الشيخ منها. وكما يعلم الجميع هناك يعني زيادة على هذا في قراءة آية الكرسي، والحديث الذي ورد فيه أو قراءة آية الكرسي محل خلاف بين أهل العلم في ثبوته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يثبت به مثل هذا، وقواه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم، ولعله إن شاء الله ثابت، وأنه يشرع للمصلي أن يقرأ آية الكرسي وأن يقرأ المعوذات أيضا بعد كل صلاة، وبعد المغرب يقرأها ثلاثا، لا من أجل صلاة المغرب ولكن من أجل المساء، وتتداخل. يعني هو سيقرأها مرة بعد صلاة المغرب وثلاثا من أجل المساء تتداخل، فيقرأها ثلاث مرات، لأن الله وتر يحب الوتر. ولو قرأها مرة من أجل صلاة المغرب ثم قرأها ثلاثا من أجل المساء، إذا جعلها بعد الصلاة، نحن نتكلم عن من يقرأها بعد الصلاة على أنها من المساء ستصبح أربعة، نقول لا، هنا تتداخل، لأن الله وتر يحب الوتر، فيقرأ المعوذات ثلاثا بعد المغرب لأنها من المساء، وتكون واحدة منهن تداخلت مع قراءتها بعد المغرب. وكذلك بعد الفجر يقرأها ثلاثا لأنها من الصباح، من الصباح، وتتداخل أيضا، وتتداخل أيضا. ولو أن يعني المسلم قرأ المعوذات قبل المغرب ثلاثا من أجل المساء فلا بأس، ثم إذا صلى المغرب يقرأ المعوذات مرة واحدة من أجل أنها بعد الصلاة. وكذلك لو أنه في الفجر أخر ذكره إلى قبيل الإشراق مثلا أو نحو ذلك، فإنه يقرأ بعد صلاة الفجر المعوذات مرة واحدة بعد الصلاة، ثم في أذكار الصباح يقرأها ثلاثا لانفكاك الجهة هنا، بخلاف ما لو جعلها في مكان واحد. هذا باختصار شديد ما نطرحه في هذا الباب. وكما قلت للأحبة فإني أعتذر الليلة عن قصر الدرس، وأعتذر للشيخ ياسين الذي يتأهب ليمضي سلاحه بقراءة الأسئلة، لأني لن أتمكن اليوم من استماع الأسئلة، وسأخرج وأستأذن الإخوة أيضا في أن يسمحوا لي أن أذهب، بمعنى أن الأسئلة المعتادة خارج المسجد تكون للغد إن شاء الله، تكون للغد إن شاء الله. وأذكر شيئا لطيفا في الأخير حقيقة، يعني الأخوان يعلنون عن شريط ولي فيه كلام، كان في جلسة عقيقة، والحقيقة أنا ما كنت أظن أنه يعني سينشر، وتبسطنا وذكرنا أمورا يعني حقيقة أنا ما أذكرها في العادة، ولكن الإخوة يعني جزاهم الله خيرا أرادوا أن يفكهوا الإخوة بها، وإلا ما فيها تلك الفائدة، فوضعوها مع كلام النفيس لشيخنا العلامة المفضال الشيخ الوالد الشيخ صالح بن سعد السحيمي، متع الله بعمره وبعلمه ونفعنا به، ولازلنا نتعلم منه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يمتعنا به. نسأل الله عز وجل لي ولإخواني التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا الليلة سيكون قصيرا بعض الشيء، حيث سنأخذ نصف ساعة فقط إن شاء الله، ثم نتوقف في الساعة 8:15 لحاجة عارضة للخروج من المسجد. أيضا أبلغ الإخوة أن الشيخ الفاضل الشيخ محمد العقيل لن يحضر درس الليلة، وبالتالي إذا انتهينا نحن إن شاء الله لن يكون هنالك درس بعد العشاء، إلا إذا كان عند الإخوة ترتيب آخر لا أعلم عنها. أما الشيخ محمد العقيل فيبلغكم اعتذاره عن الحضور الليلة. ولذلك كنت أنوي أن أتكلم كالعادة في بداية الدرس بكلمة توجيهية، وكنت في الحقيقة عازما على أمر مهم جدا، ولكن سنجعله في بداية درس الغد إن شاء الله. وأنا أقول هذا الأمر من باب التشويق له، حتى يعني ننتظره إن شاء الله في ليلة الغد بحول الله وقوته. ولذلك نشرع مباشرة في ما نريد أن نعلق عليه في هذه الليلة. وكنا وصلنا إلى الأذكار عقب الصلاة، وقلنا إن المشروع للمصلي إذا فرغ من الصلاة المفروضة أن يأتي بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الحكمة من الأذكار أنها زيادة نور لقلب المصلي، فالصلاة نور، فإذا صلى المصلي فإنه يذكر الله فيزداد هذا النور في قلبه، كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. فنطلب من أخينا الفاضل الشيخ الفاضل الشيخ ياسين أن يذكرنا بما ذكره الشيخ حول هذه الأذكار.
بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
نعم، يعني بعد أن قررنا ما قررناه سابقا، يعني الشيخ أن يبادر المصلي عند فراغه من صلاته إلى قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. وفي هذا حكمة، وإن كان هذا الذكر توقيفيا ثابتا هنا، إلا أن له حكمة. والمعلوم يا إخوة أن الحكمة إذا لم ترتقي إلى أن تكون علة لا يعد بها الحكم، لا يعد بها الحكم. وسأذكر لكم فائدة كلامي هذا هنا. الحكمة من قول المصلي عقب السلام مباشرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أن المصلي إذا فرغ من صلاته يشعر بتقصيره، يشعر بتقصيره من ناحيتين. الناحية الأولى يشعر بتقصيره في هذه العبادة العظيمة التي هي صلة بين العبد وربه، والقلب له فلتات من صاحبه، فإذا فرغ من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنه إذا صلى هذه الصلاة المفروضة شعر بعظم نعمة الله عز وجل عليه، لأن أداء العبادة بالنسبة للمؤمن من أعظم النعم، فيشعر بتقصيره في شكر النعم، ف فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله من تقصيره من شكر نعم الله عز وجل عليه. طيب قد يقول قائل هذه الحكمة مثلا موجودة في الصلاة النافلة، إذن نقول أيضا بعد الصلاة النافلة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله قياسا. نقول لا، الحكمة لا يعدى بها ما لم ترتقي إلى أن تكون علة، وهنا ليست علة وإنما هذه حكمة تلتمس للثابت ولا يعدى بها إلى غير الثابت، مع أن العبادات أصلا لا يدخلها القياس من حيث الإنشاء لأن العبادات توقيفية. وإن كان هناك مبحث حقيقة أصولي لا أريد أن أخوض فيه يتعلق بجواز القياس في العبادات لا من حيث الإنشاء، يعني لا من حيث إنشاء العبادة، وإنما من بعض في بعض أحكام العبادة، لكن لا أريد أن أخوض في هذا الآن لا سيما وأن الوقت ضيق معنا. ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد أحد الرواه قلت للأوزاعي أحد الرواه كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله، رواه مسلم في الصحيح. وهذا دليل يا إخوة على أن السنة أن يقال هذا الذكر بصوت مسموع، هذا دليل على أن السنة أن يقال هذا الذكر بصوت مسموع. أنا الآن لا أحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنا أحتج بهذا الحديث على أن السنة أن يقال بصوت مسموع. لما؟ لأن ظاهر الحديث أن ذلك كان متكررا من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كل من صرف من الصلاة قال والصحابة يسمعونه قال هذا الذكر. فليس صحيحا ما قرره بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي أن رفع الصوت به كان للتعليم وأن السنة فيه الإسرار، بل الصواب أن السنة فيه أن يكون بصوت يسمع، لأن الصحابي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الاستمرار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف، فعلقه بالانصراف، فكلما انصرف قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والصحابي سمعه ولذلك حكاه، لم ينقله أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حكاه حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي عمل بها الصحابة بعد وفاته أن يكون هذا الذكر بعد الفراغ من الصلاة بصوت يسمع، ويكون هذا الذكر بعد السلام مباشرة، أي لا يفصل بينه وبين السلام بشيء بل يكون مباشرة. ما الدليل على أنه يكون مباشرة؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، وفي رواية يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد، يعني في مصلاه، لا لم يقعد مستقبلا القبلة، لم يقعد مستقبلا القبلة، إلا مقدار ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى أصحابه بوجهه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك مباشرة بعد السلام وهو متجه إلى القبلة قبل أن ينصرف بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. نعم.
قال رحمة الله عليه: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم، أي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. ولحديث أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم في الصحيح. إذن هذه الأذكار ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقول فيها ما قلته في الأول أنها تدل دلالة ظاهرة على أن السنة في هذا أن تقال بصوت مسموع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وكان مواظبا عليه حتى مات. وهذا ابن الزبير ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ذلك بصوت يسمعه الناس. نعم.
قال رحمة الله عليه: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33.
نعم.
ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100%.
يعني أنه يشرع للمصلي أن يقول سبحان الله 33، وأن يقول الحمد لله 33، وأن يقول الله أكبر 33، ثم يقول 100%، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فيجتمع منهن 99، ثم يقول 100%، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح لله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال 100%، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما ثوابه؟ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. هنا فائدة أقف معها للفائدة فقط ومن باب تغيير الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال فتلك 99. النبي صلى الله عليه وسلم يحسب أو لا يحسب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحسب أو لا يحسب؟ هذا الحديث ظاهر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم حسبها 33 و33 و33 99. طيب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فكيف نجمع بينهما؟ لا بس فقط سأجيب أنا لأن الوقت معي ضيق. أقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية ليس المقصود به أن أمة جاهلة لا نعرف القراءة ولا الكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكتابة لأن عدم معرفة الكتابة فيه شرف بخلاف غيره، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم معرفته للكتابة شرف له بخلاف غيره، فليس لأحد مثلا أن يقول لن نتعلم الكتابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا فيك نقص، أما في النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرف. وإنما المقصود أن أمة أمية أعمالنا بحسب الظاهر لا نبنيها على الأمور الخفية التي لا يعرفها إلا الخواص، فأعمالنا تبنى على الأمور الظاهرة. كيف نعرف الشهر؟ هل بحساب الفلكيين؟ لا، ولو كانوا من أدق الناس، لأن هذا من عمل الخواص، وإنما نعرف الشهر برؤية الهلال الذي يراه زيد وعمر وخالد وكل من تهيأ لأن يراه يستطيع أن يراه. لا نكتب ولا نحسب، يعني قال العلماء لا نحسب حساب أبا جاد الذي يعمل بطريقة معينة يوصل بها إلى نتائج معينة. والمقصود كما قلت أن لا نعتمد في عباداتنا وأعمالنا على الأمور التي لا يطلع عليها إلا الخواص والأمور الخفية مثل علم الفلك والآن الأرصاد ونحو ذلك، لا. ولذلك هذه الزوبعة المثارة أن والله الشهادة وافقت الفلك أو ما وافقت الفلك، نحن لم نتعبد بأن نصيب الهلال حقيقة، وإنما تعبدنا بأن نرى الهلال، فإن رأيناه ثبت الشهر، وإن لم نره لم يثبت الشهر وأكملنا. لماذا؟ لأن أمة أمية نحمل أفعالنا وعباداتنا على الأمور الظاهرة. ولذلك نحن نقول لمن يدندنون حول مسألة الفلك والدقة وكذا، نحن لا نناقش في دقة الفلكيين أو عدم دقته، لكننا نناقشكم ونقول هل تعبدنا شرعا بكلامهم؟ هذه القضية فقط. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هذا المقصود بهذا الحديث. وجاء عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. إذن هذه 100 من التسبيح والتحميد والتكبير، وليس فيها زيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك ليس مشروعا للمؤمن أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بل إذا قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 اكتفى بهذا، وإنما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له تمام المئة، إذا جعلها ثلاثا وثلاثين ثلاثا وثلاثين ثلاثا وثلاثين، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده صلى الله عليه وسلم. قال فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مائة، فتلك مائة باللسان وألف في الميزان. قال فأيكم يعمل في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة؟ قالوا وكيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول أذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام، يعني أن الشيطان يغريه بتركها، أما في الصلاة فيذكره بحاجته، السيارة ليست واقفة الموقف الصحيح، إذا خرجت فيه زحام في الموقف فيخرج قبل أن يقولها، وإذا جاء إلى مضجعه أخذ يذكره الهموم هنا وهنا، فإذا توجه إليها أخذ ينومه، إما يغفله أو ينومه حتى ينام ولم يقلها. وهذه أذكار عظيمة، من حافظ عليها نال الثواب العظيم. ثم هنا سؤال، وهو هل يشرع للمؤمن أن يدعو بعد الصلاة؟ والجواب أما بعد النافلة فمن دعا بعد النافلة فالأمر واسع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيها، والدعاء بابه واسع. أما بعد الفريضة فالمشروع هو الأذكار الواردة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تقول إن من دعا بعد الصلاة المفروضة يكون فاعلا لبدعة؟ الذي يظهر لي أنا والله أعلم أنه ليس مشروعا، لكن لا نقول إنه فاعل بدعة. لما؟ لأن هناك أدلة تحتمل أن يكون الدعاء بعد الصلاة، وإن كنا نرجح ونستظهر حملا للمجمل أو المحتمل على المبين أن تلك الأدعية إنما هي في آخر الصلاة قبل السلام، لكن لاحتمالها يرتفع وصف الفعل بكونه بدعة، وإن كنا نقول إنه ليس مشروعا. فإن قلت هل لي أن أدعو بعد الذكر؟ قلنا أما أن تجعل ذلك من أجل الصلاة فلا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مضاف. أما إذا أردت أن تدعو دعاء مطلقا بعد أن تفرغ من الأذكار لأنك تريد أن تدعو، كما أنك تريد أن تدعو وأن تسير وأنت نائم مضطجع كذا، تريد أن تدعو هنا لا من أجل الصلاة فلا حرج ولا بأس، فلا حرج ولا بأس في هذا. فإن قلت هل لي أن أدعو دعاء جماعيا بالمأمومين سواء بعد الصلاة مباشرة أو بعد الأذكار؟ قلنا لا، وهذا بدعة لا شك فيها، بدعة محرمة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة من بعده ولا عن سلف الأمة، بدعة لا خير فيها ولا تشرع ولا يجوز فعلها، محرمة. أن تدعو دعاء جماعيا، أنت الإمام تدعو وهم يؤمنون مثلا، سواء كان هذا عقب الصلاة مباشرة أو عقب الأذكار، سواء كله بدعة، يعني الدعاء في الجماعة لا يشرع ولا يجوز للمؤمن أن يفعله، بل هو من البدع المنكرة في هذا الباب. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الأذكار وما ذكر الشيخ منها. وكما يعلم الجميع هناك يعني زيادة على هذا في 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 قراءة آية الكرسي، والحديث الذي ورد فيه أو قراءة آية الكرسي محل خلاف بين أهل العلم في ثبوته، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يثبت به مثل هذا، وقواه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم، ولعله إن شاء الله ثابت، وأنه يشرع للمصلي أن يقرأ آية الكرسي وأن يقرأ المعوذات أيضا بعد كل صلاة، وبعد المغرب يقرأها ثلاثا، لا من أجل صلاة المغرب ولكن من أجل المساء، وتتداخل، يعني هو سيقرأها مرة بعد صلاة المغرب وثلاثا من أجل المساء تتداخل، فيقرأها ثلاث مرات، لأن الله وتر يحب الوتر، ولو قرأها مرة من أجل صلاة المغرب ثم قرأها ثلاثا من أجل المساء إذا جعلها بعد الصلاة، نحن نتكلم عن من يقرأها بعد الصلاة على أنها من المساء ستصبح أربعة، نقول لا، هنا تتداخل، لأن الله وتر يحب الوتر، فيقرأ المعوذات ثلاثا بعد المغرب لأنها من المساء، وتكون واحدة منهن تداخلت مع قراءتها بعد المغرب، وكذلك بعد الفجر يقرأها ثلاثا لأنها من الصباح، من الصباح، وتتداخل أيضا، وتتداخل أيضا. ولو أن يعني المسلم قرأ المعوذات قبل المغرب ثلاثا من أجل المساء فلا بأس، ثم إذا صلى المغرب يقرأ المعوذات مرة واحدة من أجل أنها بعد الصلاة، وكذلك لو أنه في الفجر أخر ذكره إلى قبيل الإشراق مثلا أو نحو ذلك، فإنه يقرأ بعد صلاة الفجر المعوذات مرة واحدة بعد الصلاة، ثم في أذكار الصباح يقرأها ثلاثا لانفكاك الجهة هنا، بخلاف ما لو جعلها في مكان واحد. هذا باختصار شديد ما نطرحه في هذا الباب. وكما قلت للأحبة فإني أعتذر الليلة عن قصر الدرس، وأعتذر للشيخ ياسين الذي يتأهب ليمضي سلاحه بقراءة الأسئلة، لأني لن أتمكن اليوم من استماع الأسئلة، وسأخرج وأستأذن الإخوة أيضا في أن يسمحوا لي أن أذهب، بمعنى أن الأسئلة المعتادة خارج المسجد تكون للغد إن شاء الله، تكون للغد إن شاء الله. وأذكر شيئا لطيفا في الأخير حقيقة، يعني الأخوان يعلنون عن شريط ولي فيه كلام، كان في جلسة عقيقة، والحقيقة أنا ما كنت أظن أنه يعني سينشر، وتبسطنا وذكرنا أمورا يعني حقيقة أنا ما أذكرها في العادة، ولكن الإخوة يعني جزاهم الله خيرا أرادوا أن يفكهوا الإخوة بها، وإلا ما فيها تلك الفائدة، فوضعوها مع كلام النفيس لشيخنا العلامة المفضال الشيخ الوالد الشيخ صالح بن سعد السحيمي، متع الله بعمره وبعلمه ونفعنا به، ولازلنا نتعلم منه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يمتعنا به. نسأل الله عز وجل لي ولإخواني التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.